الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معشر الآباء الكرام والإخوة الأعزاء، الله ربي وربكم أسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل القول خالصا والاستماع خالصا، وأن يعقب السماع علم وعمل. معاشر الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان الذي أعطى، أي أعطى من الشكر، أفضل من الذي أخذ، يعني أفضل من تلك النعمة. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه. أيها الأحبة الكرام، هذا البلد الطيب تربطني به ثلاث روابط. الرابطة الأولى وهي أعظم رابطة، المحبة في الله، وأوفق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. والرابطة الثانية: فأنتم الأعمام ونحن الأخوان. والرابطة الثالثة: رابطة المجورة. فقد جاورنا أناسا والله لم نرى ولم نسمع إلا خيرا، فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن حسنت أخلاقهم وصدقت أفعالهم أقوالهم. هذه المحاضرة التي أقول فيها بعض الكلام الذي لا يخالجه شك ولا ريب أن جميع إن شاء الله يعرفون ما أقول أكثر مما أقول. وقبل أن أبدأ في كلامي، أشكر فضيلة الشيخ سعد الهويمن قاضي ساجر الذي تكرم مشكورا بمرافقتي، أو تكرم أن يشرف هذا المكان على كثرة أشغاله ومشاغله. وأشكر كذلك فضيلة الشيخ فهد الداوود كاتب العدل في ساجر كذلك، الذي يعلم الجميع أن من كان هذا العمل من شأنه فإن أشغاله أكثر من أوقاته. كما أشكر إخوة كرام صاحبوني إلى هذا البلد الطيب. بعد هذا أقول إن هذه المحاضرة كما قرأنا في إعلاناتها توجيهات للمجتمع، وهذه التوجيهات على قسمين: قسم أن يكون العبد على خير فيحث أن يستمر على خيره، وقسم أن يكون العبد على خطأ فينبه إلى خطأه وينقذ من غفلته. ولعل الكلام يكون من الشق الثاني، لأن الأصل في المسلم إن شاء الله أنه على خير وإلى خير ومن خير وفي خير، فيكون الكلام إن شاء الله عن ذكر بعض الأخطاء التي تقع كثيرا في مجتمعنا، بل إن كثيرا من الناس يقعون في متناقضات. يعجب المرء أحيانا من هذا التناقض الذي إذا كثر وأطبق الناس عليه استساغوه وأصبح الخطأ صوابا. وهنا بيت القصيد: فما التناقض الذي نعيش شيئا منه في هذا المجتمع؟ التناقض إما أن يكون في القول وإما أن يكون في الفعل. ومثال التناقض في الفعل كما قال الله تعالى في آية النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. فقد ذكر بعض المفسرين أنها امرأة من قريش كانت تغزل غزلها منذ خروج الشمس، فإذا قاربت الشمس على المغيب نقبت غزلها كله، وهلم جرى في كل يوم تغزل الغزلة، وعند غروب شمس ذلك اليوم تنقض ما غزلت، فلن تنتهي من هذا أبد الدهر. ومثال التناقض في القول كما يكون من بعض الشعراء، هذا يهجو هذا، وهذا ينقض على هذا هجائه، وهذا يقول قولا في الصباح وذاك يبطله في المساء. ومثال ذلك ما اشتهر من نقائض جرير والفرزدق. وأبدأ في ذكر بعض المتناقضات التي نعيشها، وليس العيب في أن الإنسان يخطئ، إنما العيب أن يصر على خطئه، وإلا فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وليس العيب أن تخطئ، بل لن تعرف الصواب حتى تخطئ، إنما العيب كما سلف أن تصر على خطئك هذا. وهذه المتناقضات والأخطاء التي تحتاج إلى توجيه قبل ذكرها، ينبغي أن يعلم لزاما أننا لا نعيشها كلها، بل قد تكون في شريحة كبيرة وقد تكون في شريحة صغيرة. وهذه المتناقضات أيضا لا يلزم أن تكون في باب المنهيات، لكن قد تكون أحيانا من باب خوارم المروءة، وقد تكون أحيانا من باب المنهيات الشرعية التي يأثم مرتكبها ويؤجر تاركها. وهذه الأمور التي نراها صباح مساء وتأقلم بعضنا عليها، يعجب الإنسان إذا عرف أنها خطأ، ويزداد عجبه إذا رأى الإصرار من بعض الناس على خطئه. فلو أننا رأينا رجلا في الصيف يلبس ثياب الشتاء، أو رأينا رجلا في الشتاء يلبس ثياب الصيف، فإن هذا يكون داخلا في دائرة النقد، فهذا ينتقده وهذا يرمزه وذاك يعيره، مع العلم قطعا لا شكا أنه لا يثم عند الله تعالى، ولكن لأنه خالف شيئا معروفا وخالف أمرا تعارف العقلاء على خلافه، فإنه يكون داخلا في باب النقد، وحق لنا أن ننتقده وحق له أن ينتقد، لأنه تصرف تصرفا لا يليق بالعقلاء. قل مثل هذا لو أنك رأيت رجلا وضع أصنافا من طعام الإفطار في الغداء، أو وضع أصنافا من طعام الغداء في الإفطار، لنقدت عليه، إما أن يكون النقد من طرف خفي أو يكون من لسان جريء، ولك أن تنقد هذا لأنه خالف المألوف بالاتفاق، ومع الاتفاق أنه لا يثم عند الله أبدا، ومن أثمه فهو آثم. هذه الأمور التي سأبدأ إن شاء الله بذكرها، ينبغي أن لا يزكي أحد من الناس نفسه، فإن تزكية النفس مذمومة إلا بضوابط شرعية. تقدم الله تعالى من زكى نفسه فقال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال الله عز وجل ذاما وعائبا عن أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عاد المنافقين أو عاد أهل الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن اتقى. فينبغي لزاما أن يفرح العبد إذا نبه على خطأ، وأن يستبشر خيرا إذا قيل لأنك على خطأ وتبين أنه مخطئ الحقيقة، لأن هذا الصواب الذي سمعه من ذلك المنتقد هو في كلتا الحالتين مستفيد، إن كان الناقد شامسا فقد استفاد المنصوح أنه على خطأ، وإن كان الناقد ناصحا فقد أجر الاثنين، ذاك أجر الاثنان، ذاك على نصيحته وذاك على تقبله. فمن هذه المتناقضات التي نراها في مجتمعنا جرأة بعض الناس على إصدار الفتاوى الشرعية، فهذا يقول هذا حلال، وذاك يقول هذا لا حرج فيه ولا بأس به، والأمر إن شاء الله لا يحتمل الإثم. ولو أنك دققت النظر في حال ذلك المتكلم لرأيت أنه من أجهل الناس بالأحكام الشرعية. والتناقض هنا أن ذلك المجتري على إصدار الفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية إما بالإباحة أو بالحظر، ربما لو سأله سائل في أمر من أمور الطب أو في أمر من أمور البناء أو في أمر من أمور الزرع لتلكى ولتوقف ولم يتكلم بحرف، بل ربما يعترف بجهله ويقول عذرا أنا لا أعرف شيئا في مجال الطب، وأخشى أن أقول قولا فيترتب على قول باطل أو يترتب على قول ضرر. أما إذا كانت القضية فيما يتعلق بحكم شرعي فإن بعض الناس لا يجد حرجا ولا غضاضة في أن يصدر الحكم الشرعي إما بالجواز وإما بالمنع، وهذا والله نراه ونسمعه، وهو من التناقض الذي بلينا به. أين أنت من قول الله تعالى معاتبا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأين أنت من قول الله تعالى معاتبا نبيه نوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعرف أن تكون من الجاهلين، تكلم بلا علم فعاتبه الله. وذم الله أهل الكتاب فقال: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ما الذي يدعوك إلى الجرأة في إصدار الحكم الشرعي؟ وهل أنت مكلف بالإجابة إذا كان الله عاتب أنبياءه وتوعد من تكلم بغير علم؟ فأين أنت من أولئك القوم؟ بل الملائكة عليهم الصلاة والسلام سكتوا عندما جهل، وآدم تكلم عندما علم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: الكلام على من يعلم فرض، كما أن السكوت على من يجهل فرض. فإن الله تعالى لما أمر الملائكة بأن يخبره عن أسماء المخلوقات قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ليس العيب أن تعرف أنك جاهل، إنما العيب أن تتعالم وأن تلبس ثياب الفتية وأن تلبس ثياب العلماء وأن تتصدر في المجالس تفتي وتحضر وتبيع، وهذا ناسخ وذاك منسوخ. ولهذا لما أمر الله آدم بالإخبار تكلم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم الآية. إذن لا نتكلم إلا بعلم، أو ينبغي أن نصمت بحلم. فمثل هذا من التناقضات التي بلنا بها، أن بعض الناس إذا قلت إن الربا حرام أو أن الغنى حرام أو أن هذا لا يجوز بدأ يستفهم استفهام مستنكر ليس طالبا للحكمة الشرعية. لما يكون هذا حراما وفيه مصلحة؟ لما يكون هذا من المحظور ومن الممنوع وفيه مصالح كثيرة وفيه منافع كثيرة؟ لما يكون هذا قد نهي عنه وهذا قد أبيح؟ لما ولما ولما؟ ثم يبدأ في طرح الاعتراضات والاستفهامات على شرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انظر إلى هذا التناقض، فترى ذلك الرجل إذا وقف عليلا كئيبا سقيما أمام الطبيب، ثم سرد الطبيب قائمة عليه وحجبه عنها فقال: لا تأكل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا تشرب كذا وكذا وكذا، فإن ذلك المريض مهما بلغ الطبيب من عد الأكلات أو المشروبات لن يراجعه، بل ولن يخطر في بال المريض أن يعترض على الطبيب في استفهام أو استشكال، بل سيسلم، بل ويستجيب تحققا وتأكدا، وربما يستعيد الطبيب مرات وكرات حتى يتأكد مما حجبه عنه الطبيب. أليس هذا من التناقض؟ أن يعترض الإنسان على شرع الله وأن يقف مكتوف اليدين مسلما قائلا بكل ما يقول الطبيب دون مراجعة، هذا والله من التناقضات التي بلنا بها. فمن كان هذا شأنه فليعلم أنه على إثم عظيم وعلى حوض كبير، فينبغي أن يقلع وأن يكون كما قال ربنا عن المؤمنين: قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا من التناقضات التي نراها في هذا في مجتمعنا، أنك ترى أفرادا من الناس إذا نقص عليهم شيء من كماليات الحياة سارعوا إلى الكتابة جماعيا، سارعوا إلى التشاور، ماذا نعمل وماذا نقول وكيف نكتب، ولهم حق في ذلك لأن هذا من كماليات حياتهم، لهم الحق في أن يطلبون ولهم الحق في أن يكتبون. لكن المصيبة أن ترى أولئك النفر وأولئك الثلة إذا كان بينهم جار لا يصلي أو جار عليه نور من المعاصي ترددوا، بل لو جمعتهم وأردت أن تذهب أنت وإياهم سويا ربما اعتذر الكثيرون والتمسوا المعاذير و كل يلتمس نفسه حجة حتى يسلم من التبعة. أما في كماليات الحياة فلا يتردد كل واحد منهم في أن يكون المبتدئ بالكلام أو بالكتابة، وهذا من التناقض، فإن المنكر أولى بالتغيير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيضا من المتناقضات التي بلينا بها أن ترى رجلا قد شاب في الإسلام واشتعل رأسه شيبة واشتعلت لحيته شيبة وعمر في الإسلام عمرا طويلا، ترى أن بعض أولئك الرجال يحفظ مئات من الأشعار ويحفظ عشرات القصائد، وإذا تصدر في المجالس حسبت أنه جرير أو انفرزق في سرده للأشعار دون تلعثم أو تردد، بل يفرح ويفتخر أن يكون المبتدئ بالكلام. أما إذا سمعت قراءته القرآن فإنك والله تتحرج من أن ترد عليه لكثرة أخطائه حتى في قصار السور، وهذا من الخذلان. أن يحفظ الإنسان أشياء إن لم تضره لن تنفعه، فغايتها من باب المباحات. أما في أمور العبادة فتجد أن ذلك الرجل لا يلقي بالا، بل وليس عنده استعداد أن يتقبل النقد أو أن يتقبل النقاش في أنه مخطئ. وكم رأينا وكم سمعنا من إذا تصدرت المجلس سرد الأبيات وأصابه نوع من الزهو والخيلة وهو يسردها سردا دون تلعثم أو تردد أو تنكر في بيت من الأبيات. هو رزق حافظة قوية ورزق فهما ثاقبا في استحواذه على هذه الأشعار وعلى هذه القصائد، ولكنه سخر نعمة الله فيما لا ينبغي. لو أنه حفظ شيئا من القرآن الكريم وراجع قراءته وراجع ما يحفظ الأذكار النبوية على صاحبها ثم الصلاة والتسليم، تلك الساعة يغبط ولا يقصد. أما أن يشغل ذهنه وأن يشغل حافظته بحفظ مئات الأشعار والقصائد فإن هذا من التناقض الذي نعيشه. قل مثل هذا أيضا في بعض الناس يحفظ أنواع النخل ويحفظ أنواع النبات ويعرف كثيرا من الأنساب، وإذا تكلم حسبت أنه أفقه الناس فيها، يتكلم ويخطئ هذا ويصور ذاك ويرجح هذا ويبطل هذا، وهذا شيء من نعمة الله، هذا الذكاء وذلك الفهم وتلك الفطنة. لكننا نرى أن ذلك النوع من الناس من أجهل الناس، أو قد يكون ممن أوتي جهلا كثيرا في الأحكام الشرعية، فتجد أنه يخل حتى بالأركان في الصلاة وحتى بواجبات الصلاة فيتساهل بها، بل ويستمر عليها، وإذا كلم في أن هذا خطأ أو أن هذا خلاف السنة والصواب هول من شأن الأمر وهول من شأن الخطب كأنك لم تسمع ولم يقل. ومن التناقضات أيضا أننا نرى بعض الناس إذا أخطأ أحد رجال الحسبة في أمر من الأمور شنع عليه وجعل خطأ تحت المجهر وكبره مرارا وتكرارا ونفض خطأ في كل مجلس وشمت بهم في كل مجلس كأنه لم يخطئ إلا هم وليس هناك ممن ينتقد إلا هم، وهذا من الظلم ومن العدوان. فبنو آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، كل يخطئ، الموظف يخطئ والمهندس يخطئ والبناء يخطئ، فلما يكون خطأ أولئك القوم مكبرا وخطأ غيرهم مصغرا؟ وإن من الإنصاف أن تعذر المخطئ إذا أخطأ على جهل وأن تقومه، أما أن تشمت به في كل مجلس وتنفض عرضه في كل مجلس فإن هذا من الظلم وهذا من العدوان الذي نهى الله تعالى عنه وحرمه. ومن المتناقضات أيضا أنك ترى بعض الناس إذا كان في محاضرة أو تكلم متكلم في وليمة زواج أو ما شاكلها ترى أن أكثر الناس يشتغلون، ذا أو ذاك يحدث هذا وهذا يناجي هذا وهذا يشتغل بشيء في يده يقرأه، أو ذاك يكلم جاره وهذا يناجي صاحبها، وكأن الأمر هين، هذا يقرأ القرآن ويذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك لم تسمع ولم يقل، القوم في غفلة. أما لو كان القوم يسمعون خبرا يتعلق بكماليات حياتهم فإن بعض الناس ينتظر ذلك الخبر أحر من الجمر على أحر من الجمر، وإذا بدأ المذيع في قراءة خبره فإن ذلك المستمع تقوم قائمته إذا قاطعه أحد أو إذا شوش عليه استماعه أحد وحق له ذلك، لأن هذا من الحق أو لأن هذا من الشيء الذي يحرص على سماعه. لكن أين هذا الحرص؟ وأين ذلك السماع؟ وأين ذلك الجد والاجتهاد؟ في قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المحاضر يتكلم أو الواعظ يعظ، وبعض الناس في غفلة ساهون، لا يعرفون ماذا يقول، بل لم يحتفوا بذلك حتى أشغلوا أنفسهم وأشغلوا من بجانبه، وهذا من التناقض. فإن من خوارب المروءة أن تقاطع المتكلمين كلامهم، فكيف أن تقاطع كلام الله وهو يتلى، أو أن ترفع صوتك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتلى. ولقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يأمر بتأديب وبتعذير من رفع صوته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى. ومن المتناقضات أيضا التي نراها في بعض أفراد مجتمعنا أن بعضهم يترك الحج، أقول هذا بمناسبة قرب موسم الحج، إذا كلمته في الحج التمس المعاذير وقال إني مشغول بكذا وكذا، أو إني مجنون بكذا وكذا، أو علي من التزامات والضوابط كذا وكذا وكذا، أو أن في الحج مشقة وخلفة، أو أن في الحج زحام شديد وضيق عظيم، وسأؤخر الحج إلى سنة أو سنتين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الكلام والتماس هذه الحجج من أن الحج زحام أو أن الحج فيه ضيق شديد، نعم، لكن أجرك على قدر تعبه. لكن أترى ذلك الرجل لو دعي إلى سفر سياحي، أترى يتردد؟ إن كثيرا من الناس قد جاب الأرض طولا وعرضا وأنفق المئات بل الآلاف من الريالات، وقضى أياما طويلة وأشهر عديدة في خارج بلده، ولم يذكر مشقة ناقت أو صعوبة ضيقت عليه سفره، بل إذا رجع يمني نفسه بالرجوع مرات وكرات. أما في قضايا سنة الحج فإن الأعذار تكثر، وإن الحجج الوهمية من الشيطان تتضاعف وتتضاعف، فمن كان هذا شأنه فليعلم أنه على خطر عظيم وعلى إثم كبير، لأن الحج على الصحيح واجب على الفور، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا من التناقضات التي نراها في بعض، ولا أقول إن شاء الله في كل، في بعض أفراد مجتمعنا، أنك ترى بعضهم يفرح فرحا شديدا في أمر من أمور الدنيا، ويحزن حزنا شديدا في أمر من أمور الدنيا، وتبلغ به الكآبة والحزن مبلغا عظيما. فإذا امتلكت حرمات الله، أو بشر بانتصار المجاهدين، أو بدحر كافرين، فإن ذلك الفرح لا يبلغ نصف ذلك الفرح الذي فرحه من أجل الدنيا، وإن ذلك الهم الذي يهتم به من أمر الدين لا يبلغ نصف ذلك الهم الذي يهتم به من أمر الدنيا. وهذا من المتناقضات، أن يفرح الإنسان من أجل ارتفاع عقارب أو نزول عقار، وأن يكون فرحه محدودا إذا بشر بإقامة حد من حدود الله، أو بانتصار مجاهدين، أو بدحر أعداء للدين كافرين. إن هذا لشيء عجاب. ومثل هذا في الغضب، فإن الناس في الغضب على تناقض عجيب، بعض الناس ترتعد أوصاله وتنتفخ أوداجه إذا تكلم في ذاته، وتقوم قيامته إذا أهين في شخصيته أو أهين في لباسه أو أهين في عمله، وحق له أن ينتقم لنفسه، لأن الله تعالى يقول في آية الشورى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن التناقض العجيب أن ترى ذلك الرجل يسمع انتهاكا لحرمات الله، ويسمع سخرية ببعض شعائر الله، فلا يتحرك له أثر ولا يتأثر له جارحة، بل كأن الأمر لا يعنيه، وهذا آثم وآثم وآثم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. وروى البخاري في الأدب المفرد أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بقشر بطيخ، يداعب بعضهم بعضا ويمازح بعضهم بعضا ويسابق بعضهم بعضا، فإذا كانت الحقائق وانتهكت حرمات الله دارت حماليق أعينهم من الغيظ والغضب انتقاما لحرمات الله تعالى. أليس من التناقض أن ترى رجلا أو رجالا في مجلس يسخر فيه بشعيرة من شعائر الله أو يتهكم فيه بحكم من أحكام الله ولا ترى إنكارا ولا ترى تغيرا ولا ترى غضبا، بينما إذا سمعت ذلك الرجل ينتقد ملبس رجل آخر أو ينتقد عمله أو ينتقد مركبه لم يهدأ له بال ولم يقر له قرار حتى يسمع صاحبه الألفاظ النابية والجمل والكلمات الصادقة انتقاما وثأرا. فهذا من الغضب المذموم الذي لا يجر عليه صاحبه. أما الغضب لحرمات الله فأنت عليه مأجور، وإن صمت ولك قدرة فأنت عليه مأزور. ولهذا كان بعض العلماء كما ذكر من كتب في تاريخ الأندلس، كان بعض العلماء الأندلسيين عليهم رحمة الله إذا رأى المنكر ولم يستطع تغييره يبول الدم حرقة وغيرة على محارم الله تعالى. ومن التناقضات ما يتعلق بأمر المنكر أن بعض الناس يعرف أن هذا لا يجوز أي شيء من الأحكام، وأن مرتكبه قد ارتكب حراما. ولأضرب على ذلك مثالا، بعض الناس يحفظ الآيات والأحاديث في أن الربا حرام وأن الغيبة حرام وأن الغنى حرام، ويحفظ الآيات والأحاديث والأشعار وأقوال العلم في تحريمها، لكن من التناقض أن تراه جالس المرابي وجالس أصحاب الغنى وجالس المرتابين في مجالسهم ولا يتحرك له أثر ولا ينكر عليهم. والأذهى من ذلك والأمر لو قلت له يا فلان، أما تعلم أن الغيبة حرام؟ أما تعلم أن الغنى حرام؟ أما تعلم أن الربا حرام؟ أما تعلم أن كذا حرام؟ يقول بلى أعلم هذا علم اليقين، إذن لما تجالسهم؟ قال بما أنني لم أعمل كعملهم فالإثم مقصور عليهم. هذا من التناقض وهذا من الجهل. ويحسن هنا أن أورد شيئا يغفل عنه بعض الناس، إن من الشائع والدارج أن درجات تغيير المنكر على أقسام ثلاثة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وكثير من الناس إذا جالس أصحاب المنكر وناصحته وخاطبته وذكرته قال: لا أستطيع أن أغير المنكر بيدي فليس لي سلطة، وهو محق في ذلك، ولا أستطيع أن أغير المنكر بلساني، وهذا بغضاب إذا كان يخشى على نفسه المضرة فلا يغيره بلسانه. أما القلب فلا يعذر أحد بتركه، بل قد ذكر شيخ الإسلام أن من لم يغير المنكر بقلبه فيخشى أن يكون مرتدا عن دين الإسلام، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. بقيت للمنكر مرتبة رابعة يغفل عنها كثير من الناس، وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة القلب، وهي مذكورة في كتاب الله تصريحا لا تضمينا، ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة هي مرتبة المفارقة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فارقهم، وإما يسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن الإعراض وعدم القعود يستلزم أن تفارق مجلس ذلك المنكر. وأما من السنة فيما رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فهو قد أنكر بيده ما استطاع، ومع هذا ما زال المنكر، وأنكر بلسانه والخمر باق، وأنكر بقلبه والخمر باق. إذا فلا بد أن يفارق ذلك المجلس إذا كان صادقا في إنكاره، وإلا ففي إنكاره خلل وفي إنكاره خور وبعض. إذا من التناقض أن ترى ذلك الجالس بين أصحاب المنكر يحفظ الآيات والأحاديث وأقوال العلم ثم يلتمس المعاذير والحجة الوهمية لنفسه، وهذا ممن قال الله فيهم: حجتهم داحضة فهذه الحجة لا تقبل، وهي مردودة على صاحبها إذا أفتى نفسه بجواز الجلوس مع المنكر مع أنه قد غير وأنكر منكرهم بقلبه، فلا بد أن يعقب القلب مفارقة وعدم قعود مع أصحاب المنكر. أيضا من التناقضات بل والله من المضحكات أن ترى رجلا أو أن تقرأ مقابلة مع رجل ليس له حظ من العلم الشرعي، فيسأل أسئلة لا يتصدر لها إلا كبار علماء، يسأل بعض سقط النفاع، ما رأيك في الزواج المبكر؟ ما رأيك في تعدد الزوجات؟ عجبا، ومن هذا حتى يسأل؟ ومن هذا الرجل الذي يسأل هذا السؤال؟ ما شأنه؟ ما مركزه العلمي؟ ربما يكون أبعد الناس عن العلم وعن مجالس أهل العلم، لكن لو سئل أحد أهل العلم عن أمر لا يتعلق بالعلم إنما يتعلق بفن كرياضة أو غنى لأنكر عليه ذلك، وقيل ما الذي أدخل هذا في هذا، وهذا ليس من شأنك وليس لك حق أن تتكلم في هذا فإنك تجهل هذا. إذن لماذا يسأل ذلك عن تعدد الزوجات وعن الزواج المبكر ثم يبدأ في سرد رأيه ويبدأ في تفويض الأقوال ويبدأ في التفصيل كأنه قد لبس ثياب الفتية وصدر نفسه بالتحليل والتحريم؟ إن هذا من التناقض، بل والله إن الإنسان يضحك إذا رأى مثل هذا التناقض العجيب الذي بلينا به من بعض الناس. وإن من التناقض أيضا أن ترى في بعض بيوت الناس العشرات من كماليات الحياة الزائدة، ترى تحفا تقدر قيمتها بالآلاف، قد أكل الدهر عليها وشرب، قد تراكم الغبار عليها، يراها الداخل سنة وسنتين وعشرات السنين وهي في محلها، لم تغادر مكانها طرفة عين، قد لبست ثوبا من التراب وثوبا من الغبار، ولو أنك طلبت من صاحبها صدقة تنفق في سبيل الله أو مالا يسخر في مشروع من مشاريع الخير لأرجع وسوف ومنى، لأرجع هذا الأمر وقال إن يسر الله دفعت وإلا ففي الحالة لا تسمح الظروف. والله لقد سمعنا ولقد بلينا بهذا الأمر، فادخل فتقدر هذه التحف وهذه الأمور التي لا تنفع في شيء، عشرات التحف، بل والله في بعض الأحيان قد تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الريالات، ثم ماذا؟ لا تنفع ناظرها ولا تنفع سامعها، إنما وضعت للمفاخرة والرياء والمباهات إلا ممن رحم الله وقليل منها. وإن من التناقضات أيضا أن ترى بعض الناس يهون من شأن الهجر لله، فلو كلمت بعض الناس عن جار لا يكلمه وقال إن جاري هذا قد ناصحته مرارا وتكرارا وتلطفنه في القول وفي سبل النصح واستثيت أهل العلم في شأنه فأفتوني بالهجر، لأن الهجر علاج مشروع وقد ينفع بإذن الله إذا كان المهجور ممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تجد أن بعض الناس إذا أخبر أو وصل إلى مسامعه ذلك الخبر بأن فلانا هجر ابنه لأنه تارك للصلاة أو لأنه مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، عظم ذلك الهجر وهون من شأن تلك الخطيئة وبدأ في الإنكار في كل مجلس وفي التشهير بذلك الهاجر وفي التماس الحجج لذلك المهجور، لكن التناقض الذي يندى له الجبين وتدمع له العين أن ترى ذلك المشهر لو أن الهاجر أو لو أن الوالد هجر ولده بسبب اختلاس مال اختلسه الولد من مال والده من مال أبيه أو بسبب معاملة زور الولد على والده، ورأيت أن ذلك الرجل يعظم من شأن الوالد ويستهم الولد ويقف ذلك الولد بأبشع الألفاظ وأشنع العبارات لأنه خان في أمر من أمور الدنيا، قصر في أمر من أمور والده المالية. أما إذا كان الولد مقصرا في أمر من أمور الشرعية فإن الخطب يسير، وإن الأمر يسير، وإن الأمر لا يحتمل أن يبلغ الهجر من الوالد. هذا الأمر قد بلغ به ورأيناه في بعض من الناس، يشيع هذا الأمر في كل مجلس ويعظم لشأن ذلك الوالد الذي هجر ولده، وكأن الولد لا يستحق أن يهجر. فما الشأن إذا ترك الصلاة؟ ينصح، هكذا لسان حاله ومقاله، ينصح تارك الصلاة فيصلى في نفسه فلك وله، وإن لم يصلي فلك وعليه. إن هذا لشيء عجاب. قل مثل هذا في تربية الأولاد، والكلام عن تربية الأولاد يطول، لكن أذكر أمرا أو أمرين. بعض الآباء لا يعرف أولاده إلا في حالتين اثنتين، إلا في أمرين اثنين. الأمر الأول عند الامتحانات، والأمر الثاني عند المرض. تجد أن الوالد لا يهدى له بال، وتراه حزينا كثيرا إذا كان ابنه مريضا، وهو مشكور مأجور على ذلك، لأن هذا شيء من المسؤولية التي كلفه الله تعالى بها. ترى ذلك الوالد نادما إذا لم يوفق ولده في الدراسة، ترى ذلك الوالد يتردد مرات وكرات على المدرسة، يسأل ذلك المدرس وذلك الموجه وذلك المدير وذلك الوكيل عن أخبار ابنه، حذو القبة بالقبة وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر وذراعا بذراع، لا يفطر الأسئلة ولا يسأل من السماء، لأن هذا من مصلحة ابنه. والله إنه مأجور إن شاء الله، مشكور على حرصه ذلك، مغبوط غير محسوب. لكن يا ترى إذا شفي الولد من مرضه أو نجح الولد في دراسته، كان حال ذلك الوالد كما قال القائل: ودع هريرة إن الركب مرتحل. انتهت المسؤولية عند النجاح، وانتهت المسؤولية عند العافية. لكن لو كلمت ذلك الوالد في أن ولده متهاون بأمر الصلاة، أو يماشي فلانا وفلانا من سقط المتاع ممن عرفوا بالشر والعيب في الخلق، لهون الأمر عليك، والتمس العذر لولده وقال بلسان مقاله: الذي هدى الكبير يهدي الصغير. أو هو في سن المراهقة، وهذا السن يحتاج إلى مراعاة وإلى صبر وإلى مصابرة. لما لم تقل هذا الكلام عندما لم يوفق في الدراسة؟ لما لم تقل هذا الكلام عندما أهمل الواجبات؟ لما لم تقل هذا الكلام عندما أخطأ في حق المدرس من المدرسين؟ لما؟ إن هذا من التناقض الذي نسمعه صباح مساء والذي نراه صباح مساء. وانظر إلى قليل من هذا الأمر. بعض الآباء قد يكون ولده لم يبلغ سن التكليف، بل لم يبلغ المصطلح المعاصر سن الدراسة، وترى الولد يخشى من أبيه، متأدب بآداب يغبط ويحمد عليه. ترى ذلك الولد الصغير لا يرفع لسانه بحضور أبيه، ولا يرفع لسانه بحضور ضيوف عند أبيه، ولا يتقدم في الدخول على أبيه. بينما ترى أولادا عن هذا السن يتلفظون بألفاظ نابية، تستعجب وتستغرب والله كيف تلقنوها وكيف حفظوها. أولاد لم يجري عليهم قلم التكليف الشرعي، يلقون أخبارا وصورا ويتلفظون بألفاظ يحار المرء كيف حفظوها وكيف تلقنوها. فإذا كلمت آباءه قال: إن الولد صغير. لا تكون متشددا، لا تكون متعنفا، الولد صغير، أخشى أن أنفره، أخشى أن أسفرت الأمر عليه أن ينفر. عجبا ممن كان هذا شأنه. ألم تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصغار؟ انظر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل الحفر تمرة من تمر الصدقة. وإن من المعلوم أن الحسن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ العمر بضع سنين، 7 أو 5 أو ما قاربها. ففي صحيح البخاري أن الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رفع تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا آل البيت؟ أما علمت أن آل محمد لا يكون الصدقة، إنما هي أوساخ الناس؟ انظر كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به لمن عقل هذا الأمر. صبي لم يجد عليه قلم التكليف، ومع هذا يزجر ويردع حتى ينشأ كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، بأبي ابتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلام ما معناه: ويؤخذ منه زجر الصغير وتعليم الصغير ما ينفعه في أمر دينه ودنياه. وذلك الصبي الصغير عمر أو عمرو بن سلمة الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فطاشت يد الصبي في الصفحة، فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. توجيهات نبوية، توجيهات نبوية عليها نور النبوة. لو أننا ربينا صغارنا على هذه التربية لم نسمع ولم نر منه إلا ما يسرنا وما يرضينا، وقبل ذلك ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا خنع علماء التربية إلى هذا الأدب النبوي الرفيع، ورأوا أن تربية الصغير في سنه أو في مبدأ إدراكه وتمييزه من أعظم الوسائل وأعظم التجارب نجاحا وتأثيرا في عقله وفي سلوكياته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل: مروا أولادكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بوب الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة، لأن الصبي الصغير إذا نشأ على تربية شرعية مؤصلة بتأصيل صحيح نشأ وشب وشاب على خلق قويم. وما أجمل ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد، ذكر أن عم الإمام أحمد رحمه الله دخل في بيت الإمام أحمد وصبية للإمام أحمد معها ماشرة تنشط شعرها، والصبية تعار هذه الماشطة، والماشطة قد بلغ الغير منها مبلغا، وهي تحاول أن تعكف الصبية حتى تنشط شعرها، والصبية تعالج وتتعارك حتى تمنع الماشطة من أن تنشط شعرها على جهة معينة. فدخل عم الإمام أحمد وقال يخاطب الماشطة: ما لهذه الصبية؟ قالت: سلها. فقال: يا بنية ما لك؟ عم الإمام أحمد يخاطب هذه البنية الصغيرة ابنة الإمام أحمد رحمه الله، قال: ما لك يا بنية؟ قالت: يا عم، إن هذه الماشطة تريد أن تمشطني مشطة سمعت أبي أحمد ينهى عنها. صبية صغيرة تربت على خلق الرفيع، تربت في بيت إمام، في إمام بيت إمام الرباني. وهذا الأمر لو طبقناه لرأينا مثل ما رأى الإمام أحمد رحمه الله، ورأينا مثل ما رأى الصالحون من أبنائهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم لتقوم سلوكياتهم. ولو عارضها من عارضها شريطة كما قال الإمام سفيان المالكي، أن يكون الضرب على قدر الخطأ، وأن يبين الخطأ قبل الضرب، وأن يتقي الضارب المواضع القاتلة. لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب، فالعلم يرفعهم والضرب ينفعهم لولا الإخافة ما خطوا ولا كتبوا. الضرب وسيلة شرعية من وسائل تقويم سلوكيات الصغير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها 10. أيضا من التناقضات، وهذا يتعلق بمسؤولية الولي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من تربون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه
تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي لفظ وفساد كبير. وإن من براءة الذمة أمام الله تعالى ألا تقسم شيئا عن الخاطب إذا سألك ولي المرأة عنه. إن من التناقضات أن بعض أولياء الأمور إذا تقدم خاطب إلى عتبة باب بيته بدأ يسأل عن ذلك الخاطب، وبعضهم لا يقول إن شاء الله كثير، بعضهم يجعل أمر الدين في آخر العتبة، أو يجعل أمر الدين طواف الوداع أمر الاستقامة، فيسأل ما وظيفته، ما مركبه، أيسكن مع والديه، أنت تسكن في بيت مستقيم. فإذا قلت له كل هذا يهون، لكن الخاطب معروف بترك الصلاة أو معروف بالتهاون بأمر الصلاة، قال الأمر هين إن شاء الله، أمر الصلاة هين إن شاء الله، ينصح ويذكر بالله ويجر ثم سيرتدع. لكن المصيبة أن يكون ذلك الخاطب ممن ابتلي بشرب المخدرات. بعض الأولياء يظن أن ما سقط في المخدرات ثم تاب عليه أتاب منها أعظم إثما وأكبر جرما ممن ترك الصلاة، وهذا من التناقض. فإن شارب الخمر وآكل الحشيشة ومدمن المخدرات أقل شرا من تارك الصلاة عمدا دون إكراه أو إجبار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتارك الصلاة شر عند الله من شارب الخمر وآكل الحشيشة، لأن تارك الصلاة مصنف من دين الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا يدعى له ولا يصلى عليه ويرث في مقابر المسلمين. أما شارب الخمر فلو مات وهو مدمن عليها فإنه داخل في دائرة الإسلام ما لم يستحلها. المهم إن من المسؤولية أن يطلب الولي لابنته زوجا صالحا في دينه قبل كل شيء، صالحا في أمور دنياه، لأن هذا من تمام المسؤولية. ولهذا لما تقدمت فاطمة بنت قيس القرشية الضحاكية الثرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرة، فقالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهل عامر بن حذيفة قرشي عامري، ومعاوية بن أبي سفيان قرشي أموي، وأسامة بن زيد مولى بن مولى. طلبت فاطمة المشهورة في ولاية الخطاب، ومن تستشير؟ تستشير أعظم ناصح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ: أما أبو الجهم فضراب للنساء، قيل كثير الضرب والعقاب، وقيل كثير السفر والترحال. وأما معاوية فصعلوك، يعني كثير لا مال له. انكسي أسامة، فأومت بيدها وقالت: يا رسول الله أسامة. قال: انكسي أسامة. قالت: فنكحته فلقيت منه خيرا كثيرا. الشاهد أن الولي وأن المستشار إذا استشير في أمر من الأمور ينبغي أن يقدم النصيحة كاملة مكملة حسب ما يلقى الله تعالى عليه. سئلت عن زوج أو عن خاطب تقدم إلى بيت المسلمين، سألك هذه الفتاة عن ذلك الخاطب، طلب العلاقات الشخصية وطلب المصالح وطلب رابطة النسب والقرابة بينك وبين ذلك الخاطب، وقل ما تدين الله تعالى به في هذا الرجل حتى لا تغر الفتاة ولا تغر والد الفتاة، فترجع أنت مأجور، وتبني بسبب كلامك أو تهدم بسبب كلامك هذا رجلا أراد أن يبني بيتا من الكنب على فتاة من بيوت المسلمين، وفي الوقت نفسه ربما يتقدم إليها شاب صالح فيكون لك أجره وأجرها لا ينقص من أجوره شيئا. أيضا من التناقضات التي يبرينا بها أن بعض الناس يتبجح في المجالس ويفتخر في المجالس بأنه قد حضر حضرا قطعيا على أهله أن يسمحوا لخادمة أن تباشر الطبخ بيديها، بل ويقول ذلك في كل مجلس، وإذا دعاك إلى وليمة قال: قل وأنت مطمئن وأنت واثق فإن في البيت خادمة أو خادمتين، ومع هذا كله فهي لا تمس ولا تباشر الطبخ. تقوله لماذا؟ قال: أنا أعرف هؤلاء ليس لهم أمانة، هؤلاء ليس لهم رادع، ليس لهم رادع يردعهم. إلى هذا الحد أنت مأجور إن شاء الله، لكن هل لا سألت نفسك عن حكم استقبالها؟ هل لا سألت نفسك عن حكم الخلوة بها؟ هل لا سألت نفسك عن حكم خروجك من بيتك وبقاء هذه الخادمة الصغيرة الجميلة مع ذكور في البيت لم يتزوجوا كلهم أياما؟ هذه الأسئلة لو ذكرتها له لهول شأنها، ولقى الأمر يكثر إن شاء الله، والخادمات كثر في البيوت، ومع هذا كله يرحمك الله فلم نسمع إلا خيرا. إن هذا من التناقض، أي ربي إن هذا من التناقض. أيضا من التناقضات التي تتعلق بالمساجد أن ترى بعض الناس إذا تأخر الإمام دقائق معدودة في إقامة الصلاة بدأ في الاسترجاع وفي الحوقلة، وآخر يقلب الطرف يمنة ويسرى، وآخر ينظر في الساعة يكلم من بجانبه، كأن أمرا شديدا قد ضايقه. فإذا أقيمت الصلاة ثم صلى صار عن الخروج إظهارا لتضايقه، إظهارا لتأخر الإمام. وقد يكون الإمام تأخر دقيقة أو دقيقتين. أترى أو أتريد أن تعرف ذلك التناقض أين يكون في هذا الرجل؟ أرأيت ذلك الرجل إذا دعي إلى وليمة ثم طاب مجلس بالقيل والقال وبكثرة السؤال وطاب الكلام والتبع جلساء بكلامه، يتمنى ذلك الجالس أن يتأخر العشاء أو الغداء ساعة أو ساعتين لأن مجلس قد طاب، مع أن ذلك المجلس غاية أمره أن يكون من المباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل إذا زاد الأمر عن حده فقد ينفتح باب الإثم والمعصية ويجرهم الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس. ومثل هذا للتقدم إلى الصلاة، ترى بعض المصلين لا يحضر للصلاة إلا قبل الإقامة أو عند الإقامة أو بعد الإقامة، وقد علمت عنه ذلك بالتواتر بالمشاهدة وبالسماع، لا يكون بين المصلين إلا بعد إقامة الصلاة، أو ترى يقضي في أطراف الصف ركعة أو ركعتين، وهذا ديدنه وهذا شأنه في كل فرض من فرائض الصلاة إلا ما رحم الله. لكن لا تراه يوما يتأخر عن دوام مكتبه، بل ربما يكون من أسبق الموظفين إلى مكتبه، وترى يتهيأ لمواظيفته ويلبس ثيابه قبلها بنصف ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل، وتراه عند ولائه يأمر أهله ويهجره في أن يبكر من الاستعداد حتى لا يتأخر عن مريته. إن هذا والله من التناقض، أمر لا تؤجر عليه، وأمر يفتح عليك باب من إثم العدوان وهو تأخير الصلاة والحضور إليها متكاسرا متثاقلا. إن هذا من التناقض الذي نعيشه. أذكر أمرين اثنين ثم أبدأ بالإجابة على أسئلة إن شاء الله. من التناقضات أيضا أن ترى بعض الرجال في صلاتهم أو في مساجدهم يحضرون إلى الصلاة بثياب أو بملابس يستحيل الإنسان أن يذهب بها إلى وليمة من ولائه، بل وقد يترك تلك الوليمة إذا لم يكن له إلا ذلك اللباس حياء وخجلا من الناس، بينما يقف بين يدي ربه تعالى في مكان طاهر مبارك قد حث ذلك العبد على التجمل والتزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحق من تزين له. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى نافعا مولاه يصلي وعليه أو على هيئة الرفة، فقال يا نافع لو دعاك أحد هؤلاء القوم كيف تأتيه؟ قال ألبس حلتي وأرجل دمتي وأفعل كذا وكذا وكذا. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فالله أحق من تزين له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال مطلوب شرعا وعقلا والتلبس اللباس، لكن التناقض أن تقف متجملا متعطرا أمام الناس، وأن تقف بثياب الرفة بين يدي رب العالمين عز وجل. ومن التناقض ما يتعلق باللباس أن ترى بعض الناس ينتقد من قصر ثوبه، ينتقد من رفع ثوبه، وينظر له بعين الازدراء، بينما يرى بعض النساء قد رفعت ثوبها إلى أنصاف ساقيها ولا ينتقدها طرفة عين. ولا عجبا أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود غيره عن جابر بن سليمان رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رجلا يخبر الناس عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. فأتيته فقلت: من أنت؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا مرضت دعوت الله فشفاك، وإذا أصابتك سنة عامة دعوت الله فكشف عنك. قلت: يا رسول الله اعهد إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشتمن أحدا، وفي لفظ: لا تسبن أحدا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. الشاهد من الحديث: ورفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبان الإزار فإنه من المخيلة. انظر، خيره بين أمرين: إما أن يكون الثوب إلى أنصاف الساقين، أو يكون إلى الكعبين، وحذرها من إسبان الإزار. هذا فيما يتعلق بالرجال. أما النساء فقالت أم سلمة: إذا يا رسول الله تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه شبرا أو ذراعا ولا يذبن عليه. والنساء مأمورة بالإسبان شرعا حتى تستتر قدمها، والرجل مأمور برفع الثوب. لكن التناقض أن ترى المرأة قد رفعت ثوبها إلى أنصاف الساقين، بل في بعض الأحيان إلى قرب الركبتين، وترى الرجل قد تلبس أو قد أخذ حكم المرأة فأسبل ثوبه. إن هذا تناقض، إن هذا لشيء عجاب. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن ينفع القائل والسامعين، وأن يجعل ما قلت وما سمعتم في ميزان حسناتنا يوم القيامة. يقول السائل: لدينا دورية أو عزائم وولائم في الدائرة التي أعمل بها، لدينا دورية أو عزائم وولائم في الدائرة التي أعمل بها، ويكون هناك كلام فحش وغيره، وأنا أجلس معه ليكون هناك بعض الوقت للذكر لكي لا يكون كل الوقت يضيع بكلامي، فهل أستمر معهم؟ أولا يا أخي اعلم أن فطر الناس طيبة، وأن القلوب فيها خير، لكن من يعرف الطريق إلى القلوب؟ فبعض الناس ربما يسلك في قلوب الناس بكلمتين أو بجملتين، وبعض الناس ربما يكثر الناس من كلامه ويزدادون شرا إلى شرهم، وأنت مأمور بالدعاء لهم بظهر الغيب وبالسلوك أو بسلوك معهم أحسن أساليب الشرعية، تارة بالهدية، وتارة بالمكاتبة، وتارة بالمشافهة، وتارة بشفاعة رجل تثق في عقله ودينه لأن يكلمهم أو يناصحهم. فإذا لم تنفع الأسباب ورأيتها أو استثنيتها وكان الهجر مصلحتي وكانت الهجر مصلحة لك لهم فاهجرهم، لكن لا تيأس. فبعض الناس إذا نصح مرة ومرتين أصابه نوع من القنوط وقال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. هذا من التناقض الذي يقع من الصالحين. هذه الكلمة اللهم هل بلغت متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد عمر طويل ودهر مديد، بعد أن أقام الحجة بجميع أساليبها وأنواعها. فينبغي أن لا تيأس. فكم من شخص قد فتح الله قلبه الخير بكلمة طيبة، وكم من شخص قد أقلع عن فواحش كثيرة وعن معاصي كثيرة بسبب خلق رآه ممن دعاه، أو بسبب هدية طيبة أعطاها إياه رجل صلح قلبه وصدق لسانه في المسجد. فلا تقلق ولا تيأس. وفي المقابل إذا كنت تخشى على دينك أن يتأثر، فانحذر الحذر من أن تعطي الدنية في دينك. يقول: أريد الهداية ولكن عندي مشكلة، وهي أنني لم أستطع أن أدخل، هو عبر بالتعبير الدارج العام مع المطاوعة هكذا قال، وهنا فائدة هذا المصطلح المطاعة هو مصطلح قديم وذكر أن المراد به من يتطوعون للدخول مع المجاهدين دون أن يأخذوا أجرا في الديوان. وذكر بعضهم أن هذا المصطلح خاص بنوع من رجال الصوفية التصوف. والشيخ ابن جبريل حفظه الله يرى أن لفظ الدارج مطوع غير لفظ غير سليم، لأن مطوع اسم مفعول، والصحيح يقال متطوع اسم فاعل، يعني بمجبر على سلوك هذا الطريق. اللهم يقول هذا أن أدخل إلى بعض المتفهمين، حيث أنني إذا خاطبني أحد منهم لم أستطع أن أكلمه لوجود حادث بيني وبين أولئك المتفهمين عموما، وأنا أريد الهداية ولكني لا أحب من هو متفهم، وأريد أيضا أن أدخل في صفوفهم، ولكن هذه المشكلة هي الحرج. أفيدونا أفادكم الله. اسمع يا رعاك الله، يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله وبالله وتالله متى ما علم الله في قلبك الخير وحب الخير فسيجعل الله لك بعد عسر يسرا، ويجعل الله لك بعد المسرى بعد الضيق فرجا ومخرجا. لكن اصدق بما تقول وادع الله تعالى ان يفتح قلبك وقالبك له، فهم بشر يحبون لك الخير مثل ما يحبون لانفسهم. جاهد نفسك ولن ترى من الله تعالى الا ما يسرك ويشرح صدرك. يقول: انا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكني في المرحله الاخيره قد ظهر علي بعض علامات الانتكاس والعياذ بالله من ذلك، ارشدني جزاك الله خيرا ماذا افعل والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن ابي عاصم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: لكل عمل شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى الله ورسوله فقد اهتدى، وفي لفظ: فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد جل ودل وغوى، او كما قال عليه الصلاه والسلام. والشره من الشراهه والحماسه المنقطعه، تجد ان الشخص في بعض الاحايين يصيبه نوع من الحماسه والاندفاع اذا كان خيرات، ثم بعد حين يصاب بروح الفتور والخمول، وهذا امر طبيعي يحدث، لكن الحذر الحذر ان يكون ذلك الخمول هو نزول وهبوط الى درك الشقاء والشر واهل الشر. اما ان الانسان يزداد بفعل خيرات ويواصل الطاعات ثم يفتر، هذا امر طبيعي، لكن الانسان يجاهد نفسه ولا يقنط، فإن جهاد النفس أنت عليه مأجور وربما يطول الطريق. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول سفيان الثوري رحمه الله وهو أمير في الحديث، يقول: جاهدت نفسي 20 سنة، جاهدت نيتي 20 سنة فلم أستطع أن أقومها. ويقول آخر في مراه محمد بن نصر في قيام الليل، يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتمزقت بقيام الليل 20 سنة أخرى. يقول: أنا شاب مستلم بالعادة السرية حيث أني أستعملها في كل يوم أكثر من مرتين، وحاولت تركها ولم أستطع، فما العمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في آيات سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: استدل إمامنا الشافعي بهذه الآية على تحريم الاستمناء. ولتعلم رعاك الله أن الشرع هذب الجوارح وهذب الفروج، فقال: والحافظون فروجهم الحافظات والذين هم لفروجهم حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه يغض البصر وأحكم الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. استنبط بعض الفقهاء والشراح تحريم ما يسمى بالعادة السرية، قال: لأن النبي عليه السلام جعل لكفر الشهوة علاجين: النكاح إذا قدر على الباءة الزواج، وأما إذا لم يقدر على الباءة فعليه أن يصوم فإن الصوم له وجاء. وهناك بعض المجلات الطبية التي تسمى طبيبك، وحق لها أن تسمى ميرك، لأن الذين تصدرون فتية فيها قد يكونون لا دينيين. أذكر أنني قرأت في أحدها أو في إحدى أعدادها أن رجل سأل عن هذه العادة فقال لا عليك أن تمارسها في كل أسبوع مرة أو مرتين ولن تؤثر على صحتك، وهذا كلام مرفوض بالكتاب وبالسنة وبالعقل السليم. ابن سينا على بلغ في الطب مبلغا وإن كان في حقيقة منحرف، يقول احفظ نبيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. وقد ثبت طبيا أن الإدمان على مثل هذه العادة يصيب المدمن بأمراض منها نفخ العظام أو ما يسمى بعصر الكالسيوم، فإن الإكثار منها يجعل العظام هزيلة لا تستطيع أن تقل أو أن تحمل صاحبها، إضافة إلى ضعف قوة البصر. وقد كتب عبد الله بن محمد الصديق الغماري كتابا سماه الاستقصاء في تحريم أدلة الاستماع، ذكر فيه الأدلة الشرعية والعقلية والطبية في تحريم هذه العادة، وربما أن هذا الكتاب من أجود ما كتب، حتى أن سماحة شيخنا بن باز حفظه الله تعالى في بعض فتواه ينقل شيئا من هذا الكتاب. أما قول الشاعر الجاهلي الماجن إذا خلوت بواد لا أنيس به تجد عميرة لا داء ولا حرج، قصد إذا كنت في واد ليس لك أنيس ولا جريس فاستعمل هذا الأمر، فهذا الشاعر جاهلي في العقل جاهلي في الدين لا قيمة لكلامه. على كل حال توصيك بتقوى الله وبأن تبادر إلى الزواج إن استطعت، فإن لم تستطع فعليك بالصوم فإنه لك وجاء. أنا شاب أريد أن أهتدي وأكرر محاولتي في البداية، وتهز النواء من جميع أنواعها وأبكي ويقشعر قلبي، ولكن بفترة بسيطة لا تقاس بالساعتين ينتهي تلك الاقشعرات وأعود على ما كنت عليه من معاصي يحصل لذلك عدة مرات، ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. ينقل ابن زوجي أو إمام ما ورده كلاما جميلا في حال الناس عند سماع الوعظ، فمن الناس إذا سمع الموعظة يتأثر تأثرا وقتيا ينتهي بانتهاء الوعظ ويمثل لهذا بالمجنود مع الجلاد، فالمجنود يزداد الألم ويتضاعف عليه في أثناء الضرب، فإذا رفع الجلاد صوته أو رفع الجلاد عصاه بدأت العافية تتراد إلى بدل ذلك الرجل. ومنهم من يبقى فيه أثر الوعظ أياما، ومنهم من يبقى فيه أثر الوعظ دهرا طويلا ثم يزول، ومنهم من يبقى فيه أثر الوعظ إلى موته، ومنهم من لا تنفع فيه المواعظ طرفة عين. وإذا علمت هذا فاعلم أن من عمل بالوعظ وورد عليه فهو على خير وإلى خير. يقول الله تعالى في آية النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، هذا واحد وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم اعلم يا أخي أن الوعد أو أن الموعظة قد تنفع صاحبها وقد لا تنفع، وقد ذكر الله في القرآن تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وذكر الله على الكافرين أن المواعظ والذكرى لا تنفعهم وإذا ذكروا لا يذكرون. وماذا قال قوم لوط في الشعراء سلام علينا أوعظت أن لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن المعذبين. فموعظة يا أخي قد تنفع قد لا تنفع، لكن عليك بالدعاء، وهذا الحال الحدث الذي يحصل لك من اضطراب وقشعريرة وبكاء فالله إنا نغبطك ولا نحسبك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر الله جلت قلوبهم وممن إذا نصح انتصحوا وإذا وعظ ابتعدوا، لكن عليك يا أخي بالمجاهدة وبالمصابرة وسلن ترى إلا الخير والتوفيق إن شاء الله. إنني أحافظ على جميع الصلوات في المسجد حتى صلاة الفجر، ولكنني أسمع الأغاني وحاولت تركها ولكن أرجو التوجيه. على كل حال القاسم المشترك في هذا الأمر وما شاكله أن تجاهد نفسك وأن تدرس الصالحين وأن تسمع الأشرطة وأن تقرأ ما يتعلق بالفتاوى الشرعية المصدة على هذه القضية. إذا صدقت مع الله رزقك الله القبول، رزقك الله التوفيق والانقياد إلى طاعته والكف عن معاصيه. اختلاف العلماء رحمة بالناس، ما رأيكم بهذه المقولة حيث أن بعض الناس يعتبر مسألة الخلافية حلالا؟ ألف أحد أصحاب الإمام أحمد كتابا سماه اختلاف، فقال سمه الساعة، لأن الاختلاف فروع رحمة ويسر كما يقول بعض كتاب بعض شراح الأصول. فهذا الخلاف فرع اجتهادات العلماء هم عليها مأجورون. ومن قلد عالما، إذا قلد العامي عالما يثق في عقله وفي دينه فلا عقب عليه ولا حرج، لكن إذا تبين الحق والدليل لك فلزاما أن ترجع عما كنت عليه وأن ترجع إلى الدليل، لأن الأئمة جميعا يقولون حرام على من يأخذ أقوالنا إذا خلفها الدليل. وهناك منظومة ذكرها الشيخ صاحبه أشكره الله فردوسه الأعلى في كتابه السلسبيل، تبين أن العالم أو أن الأئمة الأربعة الذين جعل الله لهم قبول وفيها بلغة الخافقين كل هذه الأئمة يوصون أتباعهم ومقلديهم في أن يضربوا الدليل، وإذا وجدوا الدليل أن يضربوا أقوالهم عرض الحال. يقول في منظومته الطيبة، يقولها الشيخ به رحمه الله عن قصيدة القحطاني لا أعرف اسمه، يقول فيها: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتبة. ومالك الإمام دار الهجرة، ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، يعني الحجرة النبوية على ساكنة تم الصلاة والتسليم. كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم فاضربوا بقولي الجدار، قولي المخالف الأخلاق. وأحمد قال لهم: لا تقلدوا عني بل أصل ذلك أطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. فإذا اقتديت بإمام لا تعرف الخلاف فيما ذكر فأنت إن شاء الله مأجور، أما يتبين الحق والدليل فتتقرب إلى الله عز وجل بترك ما قال لك. يقول: تكلمت حضرتك الله عن رجال حسنة، وبعض الحضور لا يعلم أنهم هم رجال هيئة، فحدث لو وضحت لهم هذا المعنى وخصوصا في بلدنا هذا الأمر يحترم فيها رجل هيئة، فهو دور مخطئ وفضولي يتدخل فيما لا يعنيه، بل إن بعض من يعتبر نفسه يشمون حملة على أهل الهيئة. قال واخي أوصيك أيها السائل ألا تسيء الظن وألا تعمم الحكم جميعا، فإن من الظلم والبهتان أن يكون الحكم شاملا لجميع أهل البلد. وذلك النبي الذي أحرق قرية من النمل لما قرفته نملة واحدة قال الله: فهل نملة واحدة؟ أنا مسلم حتى نملة واحدة؟ أنا الاستثناء، وإن كثيرا من السلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلا تكن عاما في أحكامك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى اعلم ونعلم جميعا أن هذه الوظيفة أعني الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد رفع الله بها أمة وأعلى شأنها ومكانتها، وقد أذل الله بها أمة وخفض مقامها فردت فيها، فماذا قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما يا ربنا؟ لأنسابنا؟ لأحسابنا؟ لفرواتنا؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من وجه المقابل؟ كيف أذل الله تلك الأمة التي فرت هذا الأمر بل وحقت عليه لعنة الله؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا يا ربنا أحملت وحقت عليهم لعنتك؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعد بعضهم هذا الأمر أعين أمر المعروف ركما خاصا من أركان الإسلام، لأن الحياة لا تقوم على قدميها ولا تستقيم الحياة لأصحابها إلا بهذا الأمر. ولهذا الحذر الحذر من تهوين هذا الأمر، والحذر الحذر من التهكم بهذه الشائرة، وفي المقابل الحذر الحذر من التهكم بأصحابها. وما يمنع أن يقع خطأ من واحد منهم أو من آحاد أو من جماعات، فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذا أخطأ رجل من رجال حسنى نقول أخطأ وأنت حبيب لنا، لكن الحق أحب أو أحب إلينا. كذلك يخطئ المدرس، يخطئ الطبيب، يخطئ رجل المرور، كلها يخطئون، لكن أن نعظم خطأ دون خطأ هذا من البهتان. فأنت يا من حدث هذا السؤال لا تقنط ولا تيأس، ولكن عليك بالدعاء، وعليك أن تكون متفائلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أداء الحسن. ثم ذكرت رعاك الله أن بعض الناس يسخر بهم ويتهكم بهم، هذا هو الأصل يا أخي. نبينا عليه الصلاة والسلام قيل عنه شاعر، وقيل عنه كاهن، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه مجنون. أتريد أن تمشي على طريق مصروف الورود ما أصابنا فتور وخمول إلا لأننا نستبعد البلاء ونستبعد الأذى ونستبعد البرية؟ لا، لا بد أن تبتلى. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلبا اشتد بلاءه. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. على كل حال يا أخي، من سخر بهم فإنما يسخر على نفسه، ومن مكر بهم فإنما يمكر بنفسه. قال شيخ الإسلام ثلاثة: من كنا فيه كنا عليه، البغي والمكر والخداع. من خدع غيره فإنما يخدع نفسه، ومن مكر فإنما ينكر به، ومن بغى فإنما يبغى عليه. فعلى الزمن أو قصر، فهذا الذي يسخر بهم ويتهكم بهم لا تستبعد أن ترى عقوبة الله تعالى فيه، إن لم يتب عاجلة أو آجلة. فرفقا يا أخي، وادعو الله تعالى لرجال سفرة والمسلمين جميعا بالتوفيق والثبات، واقم الحجة على ذلك الرجل. ربما يكون ذلك الساخر وذلك المتهكم قد نقلت إليه إشاعة أو إشاعة باطلة، فإذا بينت الحق وأصبح الحق أبلج أمام عينيه تلك الساعة، إن رجع الحق فلك وعليه، وإن فترك الحق فلك وعليه. بعض الأسئلة تقدم الكلام عنها في المحاضرة فلا نطيل. وهذا يقول: أشكرك على هذا الطرح جيد لمثل هذه المواضيع التي نحن بحاجة ماسة إليها. طلبي هو: أرجو من الله ثم منك جمع هذه المتناقضات وإصدارها في كتاب خاص مع إبراز العلاج المناسب لنا في هذه الليلة، ثم في ذلك الكتاب جزاك الله خيرا. إن شاء الله هي في كتاب وستخرج إن شاء الله قريبا، ولو كنت أعرف اسمك لكنت أول من يهدى إليه. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.